الحمد لله. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فأفضل العلوم ما كان في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعلقه، كذا وقع في هذه النسخة، والصواب وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع إلى خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل ولا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البدعية، قال المحقق كذا ولعلها البديعية، ويمكن أن تكون أيضا البديعة. قال: والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. هذا الكلام فيه تكرار لما سبق من كلام الحافظ رحمة الله عليه في شأن تفضيل علم السلف عليكم السلام والسلام، في شأن تفضيل علم السلف على علم الخلف، وفي بيان أن كلام السلف فيه الخير الكثير بحيث لا يحتاج من اطلع عليه إلى غيره. فهذا الكلام يدل على المعنى الذي سبق تقريره من قبل. قال: ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطل كذا، والصواب أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به أو بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. نعم، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا. طيب، لا بأس، هذا كله من اختلاف النسخ، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. على كل حال، بالنسبة لظاهر اللفظ الذي هو موجود عندي، لو كان فيه إشكال وضحته. هذا الكلام يتعلق بأهمية معرفة الصحيح من السقيم من كلام السلف، فلا بد من تمييز ذلك، ولا بد من النظر فيما يؤثر عن السلف هل هو ثابت عنهم أم لا. ولكن هذا الأمر فيه تفصيل، فهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 18 من مجموع الفتاوى، فيه أن كلام السلف والعلماء يعامل معاملة الأحاديث الضعيفة التي تروى في الترغيب والترهيب. ومحصل هذه المسألة أنه يجوز رواية ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الترغيب والترهيب إذا لم يشتد ضعفه أو لم يكن كذبا، إذا كان أصل الباب ثابتا بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلص على طول يا ولد. فإذا كان أصل الباب ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصوص الشرعية الثابتة، جاز لك أن تروي بعض الضعيف أو بعض ما لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العبرة أو العظة أو نحو ذلك، وهكذا كان غير واحد من أئمة السلف يفعل. فشيخ الإسلام رحمه الله قرر في الموطن الذي أحلت عليه أن كلام السلف والعلماء يعامل أيضا بهذه المعاملة، فلا يشترط أن يتفقد صحيحه من سقيمه. وأما كلام الحافظ الذي سمعناه الآن فمحمله إنما يكون على كلام السلف الذي يتعلق مثلا بأصل معتقد لم يدل عليه شيء من النصوص الشرعية، أو يتعلق ببعض التفاصيل الهامة في المسائل الشرعية، أو يتعلق ببعض الآثار التي تتعارض مثلا، فهنا ينبغي الحرص على معرفة الصحيح من السقيم، ولا ينبغي أبدا أن يتساهل في هذا الباب. كمثل ماذا؟ كمثل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه فسر كرسي الله تعالى بالعلم، هذا يؤثر ويروى عنه بالإسناد، ولكن لما روي عنه بإسناد آخر أنه قال الكرسي موضع القدمين، يحتاجنا إلى تمييز الصحيح من السقيم في هذه الحالة. أي القولين يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا سيما ونحن نتكلم في مسألة عقدية تتعلق بصفة من صفات الله عز وجل؟ فالصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة هو القول الثاني، الذي هو أن الكرسي موطن القدمين. وأما القول الأول الذي هو تفسير الكرسي بالعلم فإسناده شاذ لا يعول عليه، وقد بين ذلك غير واحد من العلماء كابن مندة في الرد على الجهمية وغيره. ففي مثل هذه المواطن نحتاج إلى تفقد الصحيح من السقيم، وكمثل أيضا ما يؤثر عن السلف في شأن الوقائع التاريخية التي تتعلق مثلا ببعض المسائل العقدية، كما يذكر مثلا في شأن الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، وما يذكر من تلاعن الفريقين ودعوة بعضهم على بعض إلى آخر ما يروى في كتب التاريخ، لابد أن ننظرها هنا هل يصح شيء من ذلك أم لا. ففي مثل هذه المواطن نحتاج إلى تفقد الصحيح من السقيم. وأما في الآثار أو في كلمات العلماء التي تكون مثلا مقررة للأصول الشرعية الثابتة، أو تكون مشتملة على أنواع من الترقيق أو الترغيب أو الترهيب أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وليس بالضرورة أن يتفقد الأثر هل هو صحيح أم سقيم. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة حتى تكون على دراية به إن شاء الله.
لو كان حديث يعني اشتد ضعفه في الترغيب او الترهيب، يعني لو اخذت به يعني انكبر
لا لا، ليس هذا هو المقصود. ليس المقصود أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن ترويه عنه فحسب على جهة الاعتذار أو الاتعاظ أو نحو ذلك. وأما نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما فهذا لا يسوغ، وإنما تقول روي كذا، ذكر كذا، قيل كذا، ونحو ذلك من الصيغ التي لا تفيد الجزم. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة مرة أخرى بالنسبة للأحاديث الضعيفة في أبواب الترغيب والترهيب. التفصيل في هذه المسألة أنه يجوز أن تروى على سبيل العبرة والعظة إذا كان أصل الباب ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصله ووصفه. فمثلا صلاة الضحى ثابتة بالنصوص الشرعية أصلا ووصفا، فإذا روي في فضلها بعض الأحاديث الضعيفة ساغ رواية ذلك من غير الجزم بنسبة شيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود في ذلك ماذا؟ أن النفس مثلا تتشوف لما في هذا الحديث من الثواب، أو لما في أو تحذر مما في غيره من العقاب، أو نحو ذلك مما يذكره العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله نفسه يذكر هذا التفصيل في مواطن كثيرة من كتبه، وهذا خلافا لما يطلقه غير واحد من العلماء من أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. هذا الإطلاق غير صحيح، وللأسف فقد ادعى عليه الإمام النووي رحمه الله الإجماع كما في مقدمة الأربعين وغيرها، وهذا لا يسوغ، بل الأمر على التفصيل الذي سبق ذكره. لابد من النظر في أصل الباب هل هو ثابت أم لا، لابد من النظر في جهة الجزم هل يجزم بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، لابد من مراعاة كل هذا. قال بعد ذلك، قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذلك قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير بين كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد. قول الأوزاعي المذكور فيه دلالة على فضيلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما يأتي من قبلهم من العلم هو العلم حقا، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عما سواهم فليس بعلم. هذا الأثر يفيدنا كثيرا في شأن حقيقة العلم أو ماهية العلم أو حد العلم. فالعلم لا بد أن يكون المرء متقيدا فيه بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لا بد من هذا. وأما الذي يعمد إلى غيرهم ويريد أن يلتبس الهدى في سبيلهم فإنه لن يصل إلى شيء، اللهم إلا إذا كنا مثلا نتكلم عن التابعين أو الأئمة الذين هم سائرون على نفس منهج الصحابة، فالأمر في ذلك لا إشكال فيه، وإنما الذي يعمد إلى غير هؤلاء المهديين الراشدين ويلتمس الهدى في سبيلهم فإنه لن يصل إلى شيء بطبيعة الحال. ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في التابعين: أنت مخير بين كتابته وتركه. هذا معروف من مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه كان يعتبر السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة، وأما ما يجيء عن التابعين فليس في نفس الرتبة وليس في نفس الدرجة، وهذا صحيح في نفسه، وتتصل به مسائل متعددة تتعلق بعلم الأصول من جهة حجية قول الصحابي أو ما يتعلق بالإجماع أو نحو ذلك. هذه كلها مسائل لا ينبغي أن نخوض فيها الآن حتى لا نخرج عن المقصود. قال: وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان، هذا كان من أقران الزهري وكان أكبر منه في السن. قال: ثم ندم على تركه كلام التابعين. هكذا قال الحافظ بن رجب رحمه الله، ولكن المذكور من الواقعة في شأن ذلكما الرجلين رحمة الله عليهما أنهما إنما كان يتحدثان عن كلام الصحابة لا عن كلام التابعين. والواقعة المذكورة ذكرها غير واحد من العلماء كما نقله محقق النسخة التي بين يدي. قال صالح بن كيسان رحمه الله: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت. إذن فالكلام إنما كان على أقوال من؟ على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان على أقوال التابعين. قال الحافظ بعد ذلك: وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهم أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم تفهمه أو بأخذ ما لم تأخذ به الأئمة من قبله. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال الإمام أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم كذا، ولعل الصواب من أن يتجهم. هكذا عندك؟ وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذمه من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. هذا كلام مهم فيه التنبيه على ضرورة الحذر مما حدث بعد الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم ورضوانه، فلابد أن تكون منتبها لهذا، وعليك أن تكون حذرا متيقظا في كل الحوادث التي حدثت بعد ذلك، لأن الغالب فيها أنها كانت تشتمل على فتن نسأل الله السلامة، وكانت تشتمل على كثير من الضلال في المعتقد. قال: فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهم أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم تفهمه أو بأخذ ما لم تأخذ به الأئمة من قبله. هذا صحيح. والظاهرية المذكورون هم المنتسبون إلى داود بن علي الظاهري، هذا كان فقيها من الفقهاء وكان موجودا في عصر الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهناك قصة مشهورة تروى في شأنه مع الإمام أحمد رحمه الله، وفي أنه كان يريد الدخول عليه، فبلغ الإمام أحمد أنه كان يقول بخلق القرآن، إلى غير ذلك من الواقعة التي ما أحب أن أخوض فيها حتى لا أخرج عن المقصود. فالشاهد أن ذلك الرجل كان من الفقهاء وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، ولكنه كان معروفا بشذوذه في بعض المسائل الفقهية، ومنشأ ذلك أنه كان يغالي في الأخذ بالظاهر، ولهذا نسب إلى ما يسمى بالظاهرية وسمي أتباعه بالظاهرية كذلك، فكانوا يغالون جدا في الأخذ بظواهر النصوص من غير تدبر في معناها ولا في أقوال العلماء فيها، فنشأ عندهم شذوذ كثير. ويمكنك أن تجد هذا واضحا في مذهبهم في شأن التدرج في الماء الراكد، فنظروا مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فجمدوا على ظاهره من البول وقالوا إن التبرز ما به بأس ولا يؤثر على الماء بحال، هذا غلو، فليس من دين الله عز وجل في شيء، وهذا كله ليس من السنة أبدا وليس من منهج أهلها على الإطلاق. ناهيك عما حدث عندهم بعد ذلك من الزلل حتى في المعتقد. ابن حزم مثلا ليس سلفيا كما يظن كثير من الناس. كثير من الناس مثلا عندما يتأمل في أقواله وفي أنه كان ينصر السنة مثلا في بعض المواطن أو يدعو إليها أو يذم التقليد ويذم التعصب ويرد على المذاهب وكذا، يظن أنه كان سلفيا، وهذا جهل. الرجل كان جهميا جلدا، وشيخ الإسلام رحمه الله ينسبه إلى القرمطة في الأسماء والصفات، فالمسألة ليست باليسيرة، وكلامه في الفصل كلام شديد فيه ضلال عظيم. نعم، فالشاهد بارك الله فيكم لا بد من النظر في أقوال العلماء، ولا بد من ساعة الاطلاع على قدر المستطاع. ما ينبغي أبدا أن يستعجل الإنسان، وما ينبغي أن يبادر إلى الكلام في مسألة لم يحط بها علما. والأمر في ذلك كالأمر في الشاطبي أيضا رحمة الله عليه، نسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه، كان أشعريا ما كان سلفيا أبدا. كثير من الناس عندما يقرؤون كلامه في ذم البدع وتقريراته في أحكامها ويطلعون على غير ذلك من كلامه رحمة الله عليه، لا سيما وأنه كان ينقل أحيانا من بعض كتب السنة كالشريعة للآجري، كثير من الناس يفتتن بهذا ويظن أن الرجل كان سلفيا وهو في نفس الاعتصام وفي نفس الموافقات يقرر غير أصل من أصول الأشاعرة، كأصولهم في الأسماء والصفات وفي النبوات وفي التوكل والأسباب والقدر وفي غير ذلك، فلابد أن تكون منتبها لهذا. نعود إلى كلامنا مرة أخرى. قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض. سبق الكلام على هذا من قبل، وعرفنا أن الحافظ رحمه الله نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما أنهما حذرا أشد التحذير من سلوك سبيل أهل الكلام ولو على سبيل الذب عن السنة، حتى وإن كنت تذب عن السنة، حتى وإن كنت تنصر الحق، ما ينبغي لك أن تتعرض لشيء من أقوال المتكلمين أو طرائقهم، لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. الوسيلة غير مشروعة، الوسيلة محرمة في دين الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نسلكها ولو في سبيل غاية محمودة. وأما ما وقع من بعض علمائنا المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنما كان لظروف معينة، وقد شرح هذا بنفسه رحمة الله عليه، وقد أشرت إلى هذا في مجلس سابق، وأرى أنه لا مناص من التعرض لهذه المسألة، فأقول مستعينا بالله تعالى إن شيخ الإسلام رحمه الله عندما تمسك في نصرته للسنة ورده على أهل البدع ببعض الطرائق الفلسفية أو الكلامية، ما كان هذا عن اختيار منه، وإنما كان هذا لظروف أحاطت بعصره. كان المبتدعة هم أهل الشوكة والقوة والسلطة، وكان الكلام والفلسفة منتشرين أتم انتشار في ديار المسلمين، فما كان يسوغ أبدا أن تقيم عليهم الحجة بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينفع معهم مثل هذا. وأما أقوال الأئمة من قبل فإنما كان هذا في زمن التمكين الذي كانت فيه السنة منصورة، وكانت البدع مخمودة، وكان أهلها في انكسار وضعف. وأما عندما انقلبت الآية وسيطر الأشاعرة والفلاسفة والمتكلمون وأهل وحدة الوجود ونحوهم من أهل البدع والضلال، فما عاد ينفع المجادلة معهم بمجرد النصوص الشرعية، كان لابد من قدر زائد على هذا. وقد شرح كما أشرت، قد شرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفسه هذه المسألة وبين عذره في ذلك، فما ينبغي أبدا أن يطعن في شيخ الإسلام بهذا، كشأن الحدادية الضالين الذين بدعوا شيخ الإسلام وقالوا إنه كان مخالفا لمنهج السلف وكان مخالفا للإمام أحمد وكذا وكذا، هذا كله من الجهل. فرأيت أنه لا مناص من التعرض لهذه المسألة حتى تكونوا على دراية بها إن شاء الله. قال بعد ذلك: ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي أو الذوق، بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. هذا نوع آخر من أنواع العلوم المحدثة المبتدعة، وهو الكلام في المعارف وأعمال القلوب والرقائق وما يسمونه بالمقامات والأحوال، بمجرد الرأي أو ما يسمى عندهم بالذوق أو الوجد أو الكشف أو نحو ذلك من المصطلحات التي يستعملونها. والكلام في هذه المصطلحات تحديدا له مقام آخر إن شاء الله. فالكلام في مثل هذه الأمور بغير سبيل النصوص الشرعية والآثار السلفية فيه خطر عظيم وفيه فساد كبير، وقد أنكر ذلك غير واحد من الأئمة كما ذكره الحافظ رحمه الله. قال: وكان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي، طبعا وقع في نسختي خلاف هذا، إنه لتمري طبعا، وتكلف المحقق في توجيهها، وإنما الصواب كما هو مذكور في غير كتاب من الكتب التي نقلت هذا القول عن أبي سليمان، إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد على الكتاب والسنة. في بعض النسخ الأخرى، وهذا هو المعروف من قول الجنيد، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. هذا صنيع طيب من الحافظ رحمه الله، ومحصله بيان المباينة بين متصوفة السلف ومتصوفة الخلف. وهذا كلام يتكلم فيه العلماء كثيرا حتى يبينوا أن متصوفة الخلف ليسوا على شيء، وأنهم ليسوا على طريقة المتصوفة الأوائل الذين يعني ينتسبون إليهم ويعتزون بذلك ويقولون إننا على طريقتهم ونحو ذلك. يثبت العلماء أنهم مباينون حتى للمتصوفة الأوائل. ولابد من الإشارة هنا إلى شيء مهم، وهو أن التصوف كان في بداية نشأته عبارة عن زهد وورع ونحو ذلك فحسب. ما كان هناك تصوف بهذا المعنى الذي ترونه أمامكم الآن، ما كان هناك تصوف بشكل بناء المساجد على الأضرحة ونحو ذلك من الأمور، ما كان هذا موجودا عند القوم أبدا. وما كانت هناك هذه البدع الكبيرة التي ظهرت في الآونة الأخيرة فضلا عن الشركيات والكفريات نسأل الله السلامة، وإنما كان التصوف عند الأوائل كأبي سليمان المذكور والجنيد وسهل بن عبد الله التستري وإبراهيم بن أدهم وغيرهم من المذكورين من القوم، إنما كان التصوف عندهم زهدا وورعا وبعدا عن الدنيا وعدم رغبة فيها، مع شيء من المجاهدات التي يكون عليها بعض الاستدراكات فقط، ما كان الأمر يزيد على هذا أبدا. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء عندما يتكلمون على هؤلاء المتقدمين من المتصوفة يمدحونهم ويثنون عليهم، لا سيما الجنيد. فبالنسبة مثلا لأبي سليمان الداراني يتكلم فيه العلماء كلاما طيبا، حتى ابن بطة في كتاب الإبانة نقل عنه بعض أقواله، وهو كتاب معتقد من معتقد من معتقدات أهل السنة. وبالنسبة للجنيد فشيخ الإسلام يثني عليه ثناء طيبا ويمدحه بشكل جيد، وإن كان بعض العلماء يستدرك عليه أمورا كما أشرت في بداية الكلام من جهة العبادات والمجاهدات ونحو ذلك. هذا كله من الزلات التي وقعت لبعض القوم، وإلا فمجمل طريقهم كان طيبا، ما كان يعدو الزهد والورع ونحو ذلك. فلابد أن تكون منتبها لهذا، لأن كثيرا من الأدعياء الآن ماذا يقولون؟ يقولون: طيب ننكر هذه المحدثات وهذه البدع وهذه الشركيات، ولكن لا ننكر لفظ التصوف لأنه كان من السلف فلان وفلان وفلان وفلان. هذا من الجهل. لماذا؟ لأن التصوف عند القوم ما كان إلا على ما أشرت إليه، وما كان التصوف كمصطلح ظاهرا عندهم بهذا الشكل الذي هو موجود الآن، فما ينبغي أن يعبر حتى بلفظ التصوف حتى لا يكون في ذلك موافقة لأهل التصوف المبتدعين الخرافيين المشركين الذين يأتون بالكفريات عياذا بالله تعالى. فينبغي أيضا أن نبتعد عن هذا اللفظ حتى وإن قصدنا به معنى صحيحا، حتى وإن قصدنا به معنى طيبا. وهذا من الأمور المعتبرة في الشريعة، وهذه مسألة مستقلة يتكلم فيها العلماء والنصوص الدالة عليها كثيرة جدا. قال الحافظ: وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء وأنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة ومحل محظورات الشرائع، ك كذا ولعل الصواب وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. إذن فالمسألة كما قال الحافظ رحمه الله ما اقتصرت على مجرد ما ذكره في بداية هذا الفصل أو في بداية هذه الفقرة من مجرد الكلام في العلوم الباطنة بالرأي والذوق ونحو ذلك، وإنما وصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، كمثل ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمثل ما يدخل في أنواع الزندقة والكفر والنفاق عياذا بالله تعالى، من دعوى تفضيل الأولياء على الأنبياء، وهذا صار من أصول أهل التصوف، صار من أصولهم وقواعدهم الثابتة تفضيل الأولياء على الأنبياء، ولهم في ذلك حجج كافدة دائرة سندها غير واحد من علمائنا. وهذا المعتقد في أصله معتقد كفري، من اعتقده فهو كافر بعد إقامة الحجة عليه. ومما يدخل فيما أشرت إليه دعوى عدم الاحتياج إلى الرسل، وهذا مفرع على تفضيل الأولياء عليهم، إذا كان الأولياء أفضل من الأنبياء فما حاجتنا إلى طريق الأنبياء، نسلك طريق الأولياء إذن ونسلك مناهجهم ولسنا بحاجة إلى اتباع الرسل، وهذا أيضا معتقد كفري كما نص عليه غير واحد من العلماء. فالذي يقول إنه ليس بحاجة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو إنه يسعه أن يترك هذا الاتباع فهذا كافر، وهذا في حقيقته لم يشهد أن محمد رسول الله. ومما يدخل فيما أشرت إليه القول بالحلول والاتحاد أو ما يسمى بوحدة الوجود. الفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول هو حلول ذات الله تبارك وتعالى وتقدس في المخلوقات، أن يكون الله عز وجل منفصلا عنهم ثم يحل فيهم من بعد. وأما الاتحاد فهو وحدة ذات الله تعالى مع ذوات المخلوقات من غير حلول من الأصل، أو قد يكون هذا الاتحاد مبنيا على الحلول أو مترتبا عليه. هذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد، وكلاهما ينقسم إلى عام وخاص كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، فهذا كله من الكفر البواح. وقد بين شيخ الإسلام أن هذا الكفر أعظم كفر على ظهر الأرض، أعظم من كفر اليهود والنصارى والفلاسفة وغيرهم، والقوم لهم في ذلك أصول فندها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى وغيره من مؤلفاته رحمه الله. ومما يدخل فيما ذكرته أيضا دعوى الإباحية وحل المحرمات، والقوم لهم في ذلك أصول أيضا وقواعد، فيقولون إن العارف إذا وصل إلى درجة معينة وهي درجة اليقين أو نحوه صار كل شيء عنده سواء، ما يصير عنده حلال وحرام، تصير الأمور كلها عنده بمنزلة واحدة. لماذا؟ لأنها واقعة بمشيئة الله. وأصل ضلالهم في هذا عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فينظرون إلى الأشياء كلها على أنها واقعة بمشيئة الله، وبالتالي يرضون بها ولا ينكرونها، وقد سبقت الإشارة إلى هذا قريبا بحمد الله تعالى. ومما يدخل أيضا فيما ذكرته ما هو معروف عند القوم كذلك من عشق الصور أو مصاحبة المردان. المردان جمع أمرد، وهو الذي لا لحية له، وكثيرا ما يطلق هذا اللفظ على الصبية الصغار، فصار من أصول القوم عياذا بالله تعالى أنهم يصحبون هؤلاء الصغار ويفعلون معهم أمورا من الفواحش والموبقات نسأل الله السلام. ومن عظيم ضلالهم وجهلهم في هذا أنهم يقولون إن هذه الأمور تقرب إلى الله ويراد بها رياضة النفوس كما ذكر الحافظ في كلامه هاهنا. ومن أصولهم في ذلك أيضا أنهم يعتبرون هذا الأمر الذي هو مصاحبة المردان من فروع الحلول والاتحاد، فيقولون إننا في الحقيقة إنما نتعامل مع مظهر إلهي، يعتبرون هذا الصبي الصغير أو هذا الرجل الأمرد الحسن الوجه يعتبرونه مظهرا من مظاهر الإله سبحانه وتعالى، ولهذا يقولون هذا جمال إلهي، هذا مظهر إلهي. تنبه لهذا، فقد نبه شيخ الإسلام أيضا رحمة الله عليه على أن هذا من تعبيراتهم، من تعبيراتهم إذا رأوا شيئا مستحسنا أمرد كان أم لا، أنهم يقولون هذا مظهر إلهي، هذا جمال إلهي، ويقصدون بذلك أن هذا الشيء وجوده عين وجود الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الضلال والكفر البواح، نسأل الله السلام. فضلا عما أحدثوه بعد ذلك أيضا مما ذكره الحافظ رحمه الله من التقرب بالمعاصي والمحرمات كسماع الغناء، وفي هذا يقول الغزالي وعفى الله عنه: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن، من أوجه متعددة ذكرها في الإحياء الذي هو حقيق بأن يسمى بالإناثة، ما هو بإحياء علوم الدين وإنما هو إناثة علوم الدين. وقد أحسن من قال من العلماء كالقاضي عياض وغيره من أن هذا الكتاب يحرم، ما ينبغي أن يقرأ أصلا. ودعك من أهل التمييع والجهل الذين يقولون موازنات وحسنات وإيجابيات وكذا، هذا كله من الجهل والضلال. فالشاهد من كل هذا بارك الله فيكم أن تعلم خطورة تنكب الصراط المستقيم الذي هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. فالذي يتنكب هذا الصراط ويبتعد عن هذا الطريق القويم يقع فيما ذكرنا من الضلال والكفر عياذا بالله تعالى. فهذه العلوم التي يتكلمون فيها ويدعون أنها علوم وهي جهالات وضلالات، إنما هي علوم محدثة مبتدعة، ليست من العلوم النافعة على الإطلاق. طيب نقف هنا إن شاء الله.